إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن فرغنا من المقدمتين السابقتين التي فيهما بيان كالعادة عند الناظمين والمؤلفين الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج الناظم إلى فضل العلم، ثم ذكر فضل معرفة القواعد وفوائد ذلك، جاء ليعرف القواعد وليبين الآثار المترتبة على فهم القواعد. فقال الناظم في البيت السابع: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. إذن معرفة القواعد يحرص المصنف عليها وينعتها بأنها جامعة للمسائل الشوارد. والشوارد جمع مفرده شارب، والعرب تقول عن الإبل: إبل شوارد إذا توفر فيها أمران، الأول البعد والثاني التبعثر. فالبعيد المتبعثر يسمى شاردا، فحتى يسمى الشيء شاردا لا بد أن يكون بعيدا أولا، ثم يكون متبعثرا ثانيا. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس. وربنا يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تأمل معي الآية، هل من فرق بين قولنا وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت وبين قول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت؟ ما الفرق بين النظمين؟ وأنتم طلبة علم وينبغي أن تدققوا في الفهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد كانت موجودة، والبيت مبني قبله. ولو كانت الآية وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت لكان الذي قد بنى بيت الله الحرام هو إبراهيم، لكن الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قواعد البيت موجودة ثم هدم، ثم جاء إبراهيم فرفعه، فبيت الله الحرام في مكة المكرمة موجود قبل إيش؟ موجود قبل إيش؟ قبل آدم، قبل إبراهيم. هل هذا يفيدنا ونحن نبحث في القواعد؟ قلت لكم في الدرس الماضي: الذي يتأمل القرآن والسنة يجد أن في القرآن والسنة الغنية والكفاية، الله سماها بيت ولم يبق منه إلا القواعد، والنبي أخبرنا أن مكة ستهدم وتنقض حجرا حجرا. بعد أن تهدم مكة هل يطاف بالبيت وهل يحج؟ خذ الأشباه والنظائر، هذا في القواعد، هذا في صلب علم القواعد. يعني لو سأل سائل فقال: بعد هدم البيت أيحج للبيت؟ نقول: أيسمى بيتا؟ الله ماذا قال؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فمكان البيت في الأرض وفي السماء مكان معظم، ولذا يبقى هذا المكان ويطاف حوله وإن هدم البناء. ربي إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم قبل أن يبني البيت، قبل أن يبني البيت. لذا الذي يقرأ تقريرات أئمة الهدى يعلم علم اليقين أن الوحي فيه الغنية والشفاء للأمة على مدار إلى قيام الساعة، لكن العلة في فهومنا وتدقيقنا وعدم اتباعنا لقواعد الاستنباط عند من قبلنا. على قواعد الإثبات وقواعد الاستنباط غبار وضباب، فنحن إن أردنا الإصلاح الحقيقي ينبغي أن نصل فهومنا ومناهجنا مع منهج من قبلنا في قواعد الإثبات والاستنباط. اليوم حملات شرسة على صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل على القرآن الكريم. قواعد الإثبات أخشى مع مضي الزمن مع الأجيال القادمة يحتارون ما هو من الدين من حيث الثبوت. الأمر عسر صعب، وما لم نربط مناهجنا مع منهج من قبلنا في قواعد الإثبات والاستنباط فيبقى القرآن بين أيدينا ولا نستفيد منه كبير شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تظن أن هنالك نازلة في الكتاب، نازلة في الأمة لا يوجد لها أصول في الكتاب والسنة أو أشباه أو نظائر، لا يمكن البتة، لأن الله المشرع يعلم وعلمه يستغرق الغيب. وقعت خلاف شديد في موضوع المسعى، هل يجوز أن نوسع المسعى والمطاف الذي ابتدئ به في واحد محرم من الشهر الذي نحن نعيش، توسيع المطاف العلوي، والنبي طاف راكبا وسعى راكبا، طاف على بغلة والبغلة قد تروث المكان، إلا أن الله أوحى لنبيه أن يطوف راكبا حتى يعلمنا ربنا أنه لا يشترط لصحة السعي ولا لصحة الطواف أن تمس القدمان أرض المسعى ولا أرض المطاف. الجواب واضح وظاهر، وعلى مثل هذا فقس. فاحرص، قال الناظم، على فهمك للقواعد، قال فهمك وليس حفظك. حفظ سهل، وأغلب القواعد الفقهية والأصولية مصاغة بعبارات فيها سجع وقصيرة وحفظها سهل، لكن فهمها ومعرفة أبعادها وكثرة النظر في تطبيقاتها هي التي نحتاجها. نحتاج معكم في لقائنا هذا أن نعرف القواعد معرفة جيدة. ما معنى القواعد؟ قلنا في اللغة القاعدة هي الأساس، وأما في اصطلاح العلماء فالقاعدة هي حكم فقهي أغلبي ينطبق تحته جزئيات كثيرة في أبواب متعددة. أعيد التعريف ثم أقف مع التعريف كلمة كلمة حتى يظهر لنا على وجه جيد إن شاء الله. معنى القواعد في اصطلاح العلماء حكم فقهي أغلبي ينطبق تحته جزئيات متعددة أو جزئيات عديدة في أبواب متعددة أو في أبواب مختلفة، ينطبق تحته جزئيات عديدة في أبواب مختلفة. هذا لا يهمني أن تحفظ، لا يهمني أن تحفظ هذه العبارات، يهمني أن تفهموها. تذكرون إيش درجات طلب العلم؟ تذكرون إيش درجات طلب العلم؟ من يسمي لي درجات طلب العلم؟ تفضل. النية، الاستماع، الإنصات،
بعدين الفهم على مراد الشيخ،
الفهم،
ثم الاستشكال،
ثم الاستشكال، من فهم استشكل، الذي يستشكل يفهم. قال القرافي رحمه الله: أول درجات العلم الاستشكال، إذا استشكلت احمد الله، وبعد ما يرفع الاستشكال يأتي الحفظ، فتصبح تحفظ وأنت فاهم، وبعد الحفظ العمل، وبعد العمل النشر، وبعد النشر الصبر. هذه النجاة، هذا الدين. بعض الأقوام عندهم أول درجات العلم الخطابة والتدريس، من المقهى للتدريس، لا إله إلا الله. طيب، هذه درجات العلم المعروفة عند علمائنا رحمهم الله تعالى. نريد نفهم، فإن فهمنا حفظنا، إن فهمنا حفظنا. حكم أول شيء في القواعد، إيش قلنا؟ حكم. ما معنى حكم؟ معنى الحكم إثبات شيء لشيء، أو إثبات نفي شيء عن شيء. لما نقول حكم القاضي، شو حكم القاضي؟ أثبت على المجرم حكما، فأثبت له شيء أو نفى عنه شيء. فمعنى الحكم إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، هذا معنى حكم. فنحن في معرفتنا للقواعد نريد أن نثبت أحكاما لمسائل من كليات منصوص عليها في الشريعة، أو مأخوذة بدلالة معتبرة من الدلالات الشرعية. الفقه أصله الفهم، والفقه على اصطلاح العلماء المتأخر أصبح معناه معرفة الأحكام العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. أصبح عند المتأخرين، أصبحت العلوم لها مسميات، وهذا الذي يقال عنه لا مشاحة في الاصطلاح. صار عندنا علم توحيد، علم فقه، علم أصول، نحو، علم حديث، علم تفسير إلى آخره. قديما كل العلم يسمى فقها، وعلى رأس العلم التوحيد، وكان التوحيد يسمى الفقه الأكبر. الفقه الأكبر لمن؟ هو حنيفة. طبع الفقه الأكبر منسوبا للشافعي وهو كذب، الفقه الأكبر المطبوع المنسوب للشافعي كذب عليه، والمطبوع لأبي حنيفة الصحيح كما قال الإمام الذهبي إنما هو لأبي مطيع البلخي، وفيه مسائل لأبي حنيفة. فمخطئ من قال إن جميع كتاب الفقه الأكبر المطبوع لأبي حنيفة، قال الذهبي هنالك مسائل في الفقه الأكبر المطبوع لم تثر في زمن أبي حنيفة، لم تكن معروفة، ما عرفت إلا بعده، ولكن صحت بعض المسائل عن أبي حنيفة أو دعها أبو مطيع البلخي في كتابه. فالكتاب ليس جميعه لأبي حنيفة، هذا التحرير. لكن كان يسمى علم التوحيد، هذا هو الشاهد، كان يسمى علم التوحيد، ماذا كان يسمى؟ فقها أكبر. ثم أصبح الفقه إنما هو مخصوص في الأحكام العملية المعروفة في التطبيقات، في أحكام الحلال والحرام المأخوذة من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية يعني آية آية، حديث حديث، وليست الأدلة المجملة الذي يؤخذ منه علم أصول الفقه. الأحكام أقسام، هنالك حكم عقلي، مثلا يقول أصل 4-2، النصف أكثر من الربع، هذه أحكام عقلية، فنحن لا نبحث عن الأحكام العقلية. هنالك أحكام عادية تعرف بعادات الناس. فالإنسان إن كان مثلا مسهولا يقوم يشرب برمية مثلا، أو العكس، كان عنده مساك يقال خذ سنة مكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت. شو السنوت؟ كمون. والسنة سنة مكي معروف، النبي يقول عليكم بالسنة والسنوت. هذه أحكام معروفة طبية أو أحكام عادية. نحن في القواعد الفقهية نبحث عن حكم إيش؟ فقهي، لا نبحث عن حكم عقلي، ولا نبحث عن حكم معروف بالعادة، ولا عن حكم طبي. نحن نبحث عن الأحكام الفقهية التي تخص الحلال والحرام. حكم فقهي قلنا أغلبي، لأن القواعد الفقهية لها مستثنيات، ولأن بعض الأحكام إن رددتها إلى القواعد فإن نظر المجتهد يتذبذب في الرد بين قاعدتين، وهذا أوسع نوع من الخلاف المستساغ بين الفقهاء على تأصيل الإمام الشاطبي رحمه الله. المسألة لما لا يوجد فيها نص، عدم النص، عدم النقل، وتبقى الاجتهاد المحض، النظر المحض، وتتذبذب مسألة بين أصلين، بين قاعدتين، فإن رددتها إلى قاعدة كذا يكون الحكم كذا، وإن رددتها إلى قاعدة أخرى يختلف الحكم، هذا أوسع نوع من أنواع الخلاف المستساغ بين العلماء، وتأتينا أمثلة ولا أريد أن أفصل الآن في الأمثلة. إن قاعدة الأصولية حكمها مضطرد وليس بأغلبي، حكمها كلي، والقاعدة الفقهية حكمها أغلبي. ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الأصولية لا تستطيع أن تستنبط منها حكما شرعيا إلا بواسطة نص من كتاب أو سنة. أعيد، ضروري تتصور القاعدة الفقهية تصورا صحيحا، لأن القواعد الآتية في المنظومة بعضها قواعد فقهية وبعضها قواعد أصولية. فأنا الآن أؤصل الفرق، ولما نأتي للقواعد سيكون السؤال هذه قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية، سيكون السؤال والجواب ينبغي أن يكون معروفا عندكم. مثلا الأصل في الأوامر، الأصل في الأمر للوجوب، تمام، الأصل في الأوامر للوجوب، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟ تستنبط الحكم منها مباشرة أم تحتاج لنص؟ رجل تطيب ليأتي للمسجد، هل تطيبه طاعة يؤجر عليها أم يوزر؟ طاعة ولا غير طاعة؟ طاعة. طالب في الجامعة تطيب حتى يميل البنات إليه، يؤجر أم يؤزر؟ يوزر. ونقول هذا حكم التطيب الأمور بمقاصدها، حكم ذاك التطيب الأمور بمقاصدها. طيب الخطيب قبل أن يبني يسن له التطيب؟ لما أول لقاء مع العروس يتطيب ولا يتطيب؟ عطاء كما في مصنف عبد الرزاق يقول لا يتطيب، حتى إن ردها لا يكسر خاطرها، إن ردها لا يكسر خاطرها، فيقول إيش؟ لا يسن له أن يتطيب استصحابا على الأصل، استصحاب الأصل إنه إيش؟ إنه إيش؟ ما يتطيب. طيب العريس الفقيه، وأرجو الله أن يكون معنا من هذا الصنف كثير، وصلى الله أن يزوج العزاب، العريس الفقيه لما يذهب يخطب يسأل أولا عن الدين أم عن الجمال؟ العريس الفقيه أول ما يسأل عن العروس يسأل عن دينها أم عن جمالها؟ عن دينها خطأ. الإمام أحمد يقول كما في المغني: صاحب الدين يسأل عن الجمال، فإن أعجبه الجمال سأل عن الدين، فإن لم يعجبه الدين رد، وإن أعجبه الدين أمضى الزواج. تخيل معي أن الدين يعجبك ثم تسأل عن الجمال فالجمال لا يعجبك فتردها وأنت تقبل دينها لجمالها، تأثم، أن تأثم حينئذ. فالعريس الفقيه أولا يسأل عن إيش؟ عن الجمال، عن حظ النفس. حق العبد مقدم على حق الرب، حق العبد مقدم على حق الرب. إيش يعني؟ تسأل عن جمالها، أعجبتك حينئذ تسأل عن دينها، فإن رددتها تؤجر على أي حال. وأما إن أخبرت بأنها ذات دين وذات خلق ثم رددتها لأن الجمال لم يعجبك أن توزر وتأثم. فالفقيه وطالب العلم يبقى يدور مع الخير حيث دار، ولا وينظر إلى حقائق الأشياء، لا ينظر إلى أشكال الأشياء. طيب نعود الأمور بمقاصدها. قلنا قاعدة إيش؟ قاعدة فقهية، أخذنا الأحكام منها مباشرة. طيب الأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. هل نستطيع أن نستنبط من الأصل بالأمر الوجوب دون نص؟ لا. لما نقول الصلاة واجبة نحتاج أولا نقول قال الله تعالى أقيموا الصلاة، ثم نقول الأصل في الأمر الوجوب، فدلت الآية بناء على القاعدة أن الصلاة واجب. كل بيمينك، كل إيش؟ فعل أمر. والأصل في الأوامر الوجوب، فالأكل بغير اليمين حرام. كيف عرفنا أن الأكل واجب؟ لأن النبي قد أصدر أمرا صلى الله عليه وسلم، ولأن القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب. القاعدة الفقهية تؤخذ أحكامها وترد إليها مباشرة دون واسطة، والقاعدة الأصولية حتى تستنبط منها حكما تحتاج إلى نص. ولذا الأصولي يعطي الفقيه هدية القاعدة الأصولية، والفقيه يستخدمها وهو مستحضر للنصوص الشرعية. فالقاعدة الأصولية مضطردة لا يتخلف عنها شيء، والقاعدة الفقهية ليست بمضطردة وإنما هي أغلبية. وقد ألف ابن نجيم كتابا مطبوعا سماه الفوائد الزينية، وفيها مستثنيات القواعد الفقهية، وقد يسر الله لي والله الحمد المنة أن نشرت هذا الكتاب. إذن القاعدة الفقهية هي تعريفها يقولنا إيش؟ حكم، نريد نثبت شيء لشيء أو ننفي شيء، وهذا الشيء خاص في الفقه. إذا قلنا حكم فقهي، هذا الحكم الفقهي المستنبط من القواعد ليس كالمستنبط من النصوص. النصوص الشرعية لها سمات خمسة، والغفلة عن هذه السمات الخمسة هو المقتل الذي أصيب المسلمون اليوم به. والتركيز على هذه الأصول الخمسة تستطيع من خلالها بالتفريع والتنويع والتمثيل والتدليل والتأصيل أن تقضي على كل باطل ظهر وسيظهر إلى يوم الدين. هنالك خمس سمات للنص الشرعي. السمة الأولى للنص الشرعي أنه شامل، ما يخرج منه أحد إلا بنص آخر، شمول. واحد يقول لك أنا رفع عني الصلاة، أنا أصلي في مكة، أنا من الخطوة، الأحكام تخصني، هذا كذاب، دجال. الحكم الفقه النص الشرعي ثابت وشامل، والنص الشرعي يتسم بالحاكمية، مش بحاجة أن نشاور البشر إذا أردنا أن نحكم بشرع الله. هذا حكم شرعي حاكم. يعني يقضي على كل ما يجري في مصر اليوم. لما نقول الأصل الحكم النص الشرعي إيش؟ حاكم. نصوص شرعية خمسة فيه قلنا شمول ثبات حاكمية وعصمة، نص في عصمة. والسمة الخامسة للنص الشرعي العملي، كل فهم لنص شرعي يخرجه عن كونه عمليا الفهم فيه دخيل وليس بصريح. فالنصوص سمات النصوص الشرعية إيش؟ خمسة. هل القواعد التي هي من نتاج عقول الفقهاء والعلماء وقرائحهم كالنصوص الشرعية؟ الجواب لا. النص مضطرد شامل، بينما القاعدة ما لها؟ القاعدة أغلبية وليست كلية. طب نحن قلنا القاعدة الأصولية كلية، القاعدة الأصولية وضعت لخدمة مباشرة للنصوص الشرعية، لم توضع لخدمة الفروع والمسائل، إنما خدمت للنصوص فاتسمت بسماتها وانطبعت بطباعها. وبالتالي القاعدة الفقهية أغلبية والقاعدة الأصولية كلية مضطردة، والنصوص الشرعية أيضا مضطردة. فالأصل في العموم أن يبقى على عمومه، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي المقيد أو المخصص وهكذا. هل القواعد الفقهية حجة؟ هل القواعد الفقهية حجة؟ القواعد الفقهية أقسام، قواعد الفقهية أقسام. هناك قواعد فقهية مأخوذة من النصوص مباشرة، وهذه بلا شك أنها حجة، مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل البينة على المدعي. البينة على المدعي متفق عليه، ولا ضرر ولا ضرار حديث ورد عن ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حسن بمجموع طرقه. هنالك قواعد كلية تسمى عند العلماء القواعد الكلية الخمس، ومنهم من ألحق بها سادسة. هذه القواعد اتفق أهل العلم على العمل بها، لا يوجد بينهم خلاف في العمل بها. القواعد منها كلية ومنها من ليس بكلي. قاعدة الكلية هي التي تجري في جميع أبواب الفقه، جميع أبواب الفقه تدخل فيها القاعدة الكلية، والعلماء أجمعوا على العمل بها، مثل المشقة تجلب التيسير، مثل الأمور بمقاصدها، مثل لا ضرر ولا ضرار. هذه قواعد كلية أجمع العلماء عليها، وهي تدخل في جميع أبواب الفقه. هنالك قواعد غير كلية بعضها فيه خلاف، والمسائل التي فيها خلاف تحتاج لتحرير، وستأتينا بعض القواعد نحررها ونذكر ما لها وما عليها. إلا أن الشريعة لما كانت معللة، الشريعة معللة مفهومة، ولا يوجد شيء في الشريعة ثبت على خلاف القياس. ولابن القيم في كتابه إعلام الموقعين مبحث طول فيه يرحل إليه، لا يوجد في غيره من الكتب، ناقش علماء الرأي الذين زعموا أن هنالك مسائل ثبتت على خلاف القياس وردها إلى الأصل والقياس، وأثبت فيها أن الشريعة كلها تجري مجرا واحدا على قواعد مضطردة، وأنها ليست بمسائل متناثرة، وإنما الذي يفهم الكليات يستطيع أن يرد الفروع إليها. ولذا نفهم القواعد، فإن فهمناها نستطيع أن نرد جميع المسائل إليها المنصوصة وغير المنصوصة. فالقواعد تعلمك كيف فهم العلماء الدين، وأن هذا الدين معلل ويجري في كليات، هذه الكليات على ثلاثة أقسام: قسم قاعدة كلية تدخل في جميع أبواب الفقه، وقاعدة غير كلية وهي التي نتكلم عنها ويدخل فيها من باب أولى حد التعريف، ثم هنالك ما لا يدخل إلا في باب واحد، وهذا الذي يسمى الضابط. فالفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط لا يكون إلا في باب واحد من أبواب الفقه، والقاعدة تكون تندرج تحتها جزئيات عديدة في أبواب مختلفة. إذا تنوعت أبواب الفقه، فروع المسائل في أبواب الفقه إذا تنوعت واستطعنا أن نستخرج أحكامها من القاعدة، تكون هذه قاعدة فقهية. فإذا دخلت جميع أبواب الفقه فيها كانت قاعدة كلية. فإذا كان هذا لا يصلح إلا في باب واحد من أبواب الفقه فيصبح لا يسمى قاعدة ولكنه يسمى ضابطا. يعني لو قلنا الزكاة واجبة في الذمة أم أن الزكاة واجبة في المال؟ إحنا نبحث الآن في إيش؟ في مسائل متعددة في باب واحد. فالآن أن نقول الزكاة واجبة في الذمة أو أن نقول الزكاة واجبة في المال، نحن الآن نتكلم في إيش؟ في ضابط. يعني لو أن رجلا جاءك فقال: يا شيخ إلي 5 سنوات ما زكيت، إيش أصنع؟ طيب إذا قلنا الزكاة واجبة في الذمة نقول له زكي 5 سنوات، وإذا قلنا الزكاة واجبة في المال نقول له إيش؟ زكي 1 سنة. طيب رجل قال: أنا لي أولاد أخ قصر لم يبلغوا، مات أبوهم وترك لهم مالا، فهل أزكي عن مالهم؟ إذا قلنا الزكاة واجبة في المال نقول له زكي، وإذا قلنا الزكاة واجبة في الذمة نقول له لا تزكي. رجل غني جنة وبقي ماله تحته فأصبح المال لمجنون، ثم جاءنا وصيه فقال: هذا المجنون تحت وصاية الشرعية وعنده مال، أزكي ماله أم لا أزكيه؟ فإن قلنا الزكاة واجبة في الذمة أسقطنا عنه الزكاة، وإن قلنا الزكاة واجبة في المال إيش قلنا؟ نقول تجب الزكاة. طيب بعض الناس يعمل جمعيات، والجمعيات تكون بمبالغ دون الزكاة دون النصاب، لكن تجتمع فيتصل إلى النصاب ويحول عليها الحول. ممكن بعض الجمعيات التي يعملها الناس اليوم، وقد نص القليوبي الشافعي في حاشيته على شرح المحلي على المنهاج أن هذا صنيع النساء في زمنه، كانوا يصنعون هذا النساء في زمنه، ولا حرج، لا فرق بين الرجال والنساء. لكن الخلاصة جمعية مع أبو محمد مع أبي محمد والمال ليس له، والجمعية 500 دينار، والخمسمائة دينار ليست نصابا، والجمعية مدتها 5 سنوات. طيب اجتمع مال كبير وحال عليه الحول، نؤدي زكاته أم لا؟ الزكاة في الذمة لا تجب، الزكاة في المال تجب. الشخصيات الاعتبارية أموال البنوك والشركات المساهمة، هذه شخصيات اعتبارية تجتمع عندها أموال، فالزكاة على من؟ نأخذ من أصل المال أم نجعل كل ذي سهم يزكي سهمه زكاة المال إلى آخره؟ لا يمكن أن توجد مسألة لا ترد إلى أصل وفق الله السابقين إليه. لا يمكن توجد مسألة لم يوفق، يعني ما وفق الله السابقين إليه المسائل موجودة، لكن المهم أن نحسن الفهم وأن نحسن الرد. هذه المسائل التي تخرج على الزكاة، هل هي واجبة في الذمة أو واجبة في النصاب؟ هذه المسائل كلها هل نخرجها على قاعدة فقهية أم نخرجها على ضابط فقهي؟ نخرجها على ضابط فقهي. إذن القواعد الفقهية كان معمولا بها، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون أن الشريعة معللة، وفهموا الشريعة على النحو الذي أراده الله، فوسعوا لنا رضوان الله تعالى عليهم فهم الشرع. يعني مثلا خذ الحديث الصحيح، وسيأتينا هذا مفصلا، في قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. رجل ينتظر المال من أبيه، طال عمر أبيه، نفذ صبره وينتظر المال، فقتل أباه حتى يحصل المال، فالشرع يعامله على نقيض قصده، فالشرع منعه من أن يرث مال أبيه. طيب، لو أن رجلا ارتد في مرض وفاته، الإنسان في مرض الوفاة يزيد قربة إلى الله أم يفعل الفواحش والمنكرات فضلا عن الردة؟ إيش يعمل؟ يتقرب إلى الله. طيب، هذا الذي ارتد وهو في النزل، لماذا ارتد؟ قال: بينه وبين أبنائه من البغض والمشاكل ما الله به عليم، فأراد أن يحرم أولاده من الميراث فارتد. بما نعامله؟ نورثهم، كما هي فتوى عثمان. انظر إلى فهمه للقاتل لا يرث، وإلى فهمه أن الشرع يعامل الإنسان على خلاف مقصده، فالشريعة معللة. وكثير من الناس لا يفرق بين المدرسة التي تعتمد على الكتاب والسنة وقواعد الاستدلال الصحيحة وبين الظاهرية. كثير من الناس يظنون أن الذي يعتمد على النص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح لابد أن يكون ظاهريا. لا، نحن نبرأ إلى الله من جمود الظاهرية، ونقول: لب الفقه وأسه وأصله أن توائم بين اللفظ والمعنى، وأن تحسن متى تتجاوز اللفظ إلى المعنى، وأن تحسن متى تقف على اللفظ ولا تتوسع في المعنى. ولابن القيم أيضا مبحث في الإعلام: كل نبيه وكل من يحتاج أن يكون عنده ملكة فقهية ينبغي أن يدمن النظر فيه، وهو أخطاء الجاملين على الألفاظ، ثم أخطاء المتوسعين في معاني. فآفة الفقه إما أن تجمد على لفظ، وآفته أيضا إما أن تتوسع في المعنى وأن تتجاوز اللفظ. فأحيانا ينبغي أن نقف على اللفظ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فالوالد له أن يعود، الوالد لها أن تعود، ليس لها أن تعود، جمودا على لفظ الوالد. طيب، حديث نعمان بن بشير لما نحل ولده نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: أشهد غيري. والحديث متفق عليه. هل يجوز للأم أن تنحل نحلة؟ جواب: لا، لأن النبي قال البر، والبر أمر مشترك بين الأم والأب. فنحن وسعنا حديث النعمان ولم نجمد على الوالد، وسعناه. وفي حديث الوالد الكلب العائد في هبته كالكلب ما وسعنا، لأن الشرع علق الحكم على لفظة الوالد وهكذا. هذا هو لب الفقه وهذا هو أصله. وآفات المفتين والفقهاء في كل زمان ومكان، ويظهر هذا جليا في هذا الزمان أن بعضهم يتجاوز النصوص ويتوسع من كيسه وكيس أبيه، وبعضهم يجمد. وقد أذن السلف أن نتوسع، أذن السابقون من أصحاب المدارس الفقهية العظيمة أن نتوسع، فالظاهرية عندهم آفة. وفصلت طويلا في الفرق في طرق الاستدلال وفي طرق الاستنباط بين المدرسة السلفية والمدرسة الظاهرية في تقديمي لكتاب ابن حزم الصادع الذي نشر لأول مرة. أقول أن القواعد الفقهية منها ما هو نصي ومنها ما هو ليس بنصي، منها ما هو حجة ومنها ما هو ليس بحجة. السلف الصالح اعتمدوا على ما يأذن لنا أن نستخدم القواعد الفقهية. خذ مثلا ميراث الجدة، حير عمر فأعطاها ثم منعها، ولما منعها كان رضي الله عنه يقول: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. استنبط أهل العلم قاعدة مهمة فقالوا: الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، قول العالم السابق لا يلغي قول العالم اللاحق، لا يلغي قول العالم السابق، ويبقى قول العالم السابق إيش؟ معتدا به، معمولا به. ولذا في فقه الشافعية مثلا 14 مسألة معمولا بها ومفتيا بها في المذهب القديم وليس في المذهب الجديد. فقول العالم إن تراجع عنه فالقول اللاحق لا ينسخ القول السابق، لأن اجتهاد العالم هو إخبار وليس إنشاء. النص الذي ينشئ، فالنص الذي يلغي. أما أنا أخبر عن حكم الله فيما بدا لي، فأنا أنشئ حكما. بالتالي إخواني، عمر كان يدرك أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد في هذه العبارة. وهكذا قل مرورا بأئمة الهدى، الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه البديع الأم ذكر كثيرا من القواعد الفقهية. وهكذا سائر الأئمة. وبقيت القواعد الفقهية مبثوثة في بطون الكتب، حتى جاء عالم من علماء الحنفية يسمى الكرخي فألف كتابا سماه أصول الكرخي، وكتابه هو أول لبنة وأول كتاب خص في القواعد الفقهية. والكرخي متوفى سنة 340، فأول كتاب في القواعد الفقهية قواعد الكرخي. ثم جاء أبو زيد الدبوسي في كتاب له سماه تأسيس النظر، وهو من وفيات سنة 430، ذاك 340 هذا 430، وبنى على كتاب الكرخي ووسع فيه. ثم تتابع أهل العلم، ومن أوائل من استخدم القواعد الفقهية استخداما بديعا كاد أن يذكر في كل مسألة قاعدة أو أكثر في خلافه في مذهبه وهو مالكي المذهب مع غيره، القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي الذي يقال عنه وعن شيخه ابن القصار الشيخان في مذهب المالكية، وهو من وفيات سنة 422. هذا الرجل ألف كتابا سماه الإشراف على مسائل الخلاف، ذكر المسائل التي وقع فيها خلاف بين المالكية وغيرهم، وفي كل مسألة رد المسائل على القواعد. وكتابه لله الحمد أيضا يسر الله لي أن نشرته في 8 مجلدات، فهو غني جدا، وصنعت فهرسا مطولا للقواعد، وبقي أهل العلم يتفننون في عرض القواعد، فمنهم من يعرض القواعد مراعيا حروف، رتب القواعد الحروف كالزركشي في كتابه المنثور، ومنهم من كان يعرضها على المواضيع، وأوسع من عرض القواعد الفقهية على المواضيع الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد، واستعظم أن يؤلف مثله مثل كتابه، لأنه ما ترك فرعا منصوصا مذكورا في كتب الفقه في زمنه إلا ورده لقاعدة، يعني كأنه جمع جميع الفروع الفقهية المبحوثة في كتب الفقه في زمانه، جمعها بين يديه، ثم خاطب هذه الفروع وقال لها ليرجع كل فرع كل مسألة إلى قاعدة، فردها لجميع قواعدها، ما ترك فرعا إلا ورد إلى مسألة. فإذا كانت القواعد غنية فهذا يفيد أمرا مهما، أن الإنسان المسائل درجات، من المسائل ما يخرج عن النص، الأصل إذا خرجنا على القاعدة أن يوافق التخريج القاعدة، التخريج القاعدة أن يوافق ما ورد في النص، هذا فحص صحيح وهذا فحص دقيق قام به العلماء، وهذا يجعلنا في مأمن في أن الذي لم يرد في النص وضع في محله ورد إلى أصله وإلى قاعدته، وأن هذا الذي عنده هذه القريحة يحسن أن يأتي بالنازلة التي نزلت ولم يكن لها وجود عند السابقين، وأن يضعها في مكانها في الشريعة. والذي أريد أن أتكلم عنه على عجلة، أن نعلم أن الحذق في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمسائل المنصوصة يجعلك تفهم الدين فهما صحيحا. رجل معرض عن النصوص ولم ينشغل بالعلم، يريد أن يحل مشاكل الأمة وأن يستنبط لها أحكاما من الشريعة وأن ينزل ما لم يقع فيه نص دون تلك القريحة وتلك الدربة، هو مخطئ قطعا. ولذا على الحق والتحقيق الأصل في أئمة الإصلاح أن يكونوا من أهل العلم، ولما انفك الإصلاح عن العلماء وأصبح العلماء عبارة عن رسوم وعبارة عن وظائف وشهادات، وأصبح العلماء يعملون للمال ويعمل مثل التاجر ومثل أي صاحب وظيفة، كاد أن يفسد الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، علماء الدين ملح البلد، من يفسد الملح إذا الملح فسد. أسند أبو نعيم عن أبي بكر الوراق رحمه الله تعالى قال: الناس 3، علماء وأمراء وفقراء، فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. إذن علم القواعد هو رديف لما ورد في الشرع، يوسع علينا فهم الشرع، يجعلنا متصلين بمن قبلنا الحاذق في هذا العلم، إن استنبط حكما في مسألة سواء ورد فيها نص أم لم يرد يبقى على المهجع وعلى الجادة، ويبقى مقتفيا آثار من قبله. اسمع معي البيت الذي يليه لتعلم فضل معرفة علم القواعد. نعود شوي للبيت الذي قبله. الآن بعد الذي سمعت أسمعك البيت مرة أخرى. حتى أنتقل الذي بعده. وهل تجد فرقا بين سماعك للبيت قبل الشرح وبعده أم لا؟ يقول: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. لا بد تكون مسائل شوارد من أبواب متعددة. إذا كانت من باب واحد تكون إيش؟ ضابط. إذا قلنا ما معنى الشوارد؟ مسائل مبعثرة ولكنها بعيدة. في مسائل كثيرة بعيدة ما ورد فيها مفتي. كيف نقربها للشرع؟ نحقها بالشرع. كيف؟ قواعد. القواعد: لو أن النوازل التي في حياتنا بتغير آلات التكنولوجيا سواء وسائل النقل أو وسائل الاتصال أو موجودة عند السابقين، لما تركوها دون أن يستنبطوا لها أحكاما، ما تركوها دون أن يستنبطوا لها، لكن نحتاج إلى طرائح العلماء. نأتي للبيت الذي بعده. طيب إذا صنعنا إيش نعمل؟ إذا فهمنا القواعد واستطعنا أن نفهمها وأن نهضمها وأن نخرج الفروع عليها وأن نستنبط منها على المهيع الصحيح والمنهج الصحيح، يقول: فترتقي في العلم خير مرتقى. هذا العالم، العالم العلم ملكة. العلم والفقه ليست مسائل محفوظة، مش العلم فقه عبادات واحد فقه عبادات اثنين فقه معاملات تحفظ المسائل وبعد الامتحانات تقول أغسل راسي حتى المسائل تنزل تخاف على أقل على رأسك من ثقل المسائل. ليس هذا العلم. العلم إن سئلت لا تعرف الجواب، تتكلم فيأتيك الجواب. كيف تتكلم فيأتيك الجواب؟ يعني العلم منظم، العلم منظم. مجرد ما تحسن التكييف وتحسن رد المسألة إلى أصلها خلاص لازم يجي جواب. في قريحة في جواب، في قريحة في جواب. تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. إذا قلنا لكم منذ البداية ما قاله ابن رشد في كتاب الرهن، إيش قال؟ قال: ليكن أحدكم كصانع الخفاف ولا يكن كبائعها. كل المقاسات اليوم المسائل كلها غريبة. اللي بيبيع خفاف ما بيعرف جواب. اليوم احنا بحاجة نكون ايش؟ صانعين. ان نكون صانعين لا بائعين. نحتاج ان نكون صانعين لا بائعين، لان اصول الحياة اصول المسائل نبتت في غير تربتنا وجاءت من غير بيئتنا واصولها غربية. ولذا والكلام الان عسر قليلا لكن أقوله، وفي هذا إشارة لمن رزقه الله فهما: آفة الفقه اليوم، وهي آفة عظيمة ولا سيما في المعاملات الاقتصادية، ما يسمى عند السابقين وكان وجوده ضعيفا أو معدما، ما يسمى بتركيب العقود. تركب العقد، تركب العقد من عدة أبواب، لأنك لأن النتائج عندك جاهزة. مفتين المؤسسات المالية عندهم نتائج جاهزة، فهو يبحث في الفقه ويركب عقود تركيبا حتى يخرج النتائج جاهزة. لو أنه تجرد فرد كل مسألة إلى أصلها لعرف الحق وعرف الجواب، فسوف يبقى يركب ويبحث. وهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة لا يقدر على تزييفها إلا من ينتبه إلى كيف أن هذا الجسم ألحق، أن هذه المسألة ألحقت هنا وما ينبغي أن تلحق وهكذا. التقيت من قريب مع رئيس قسم الاستثمار التمويل المنتهي بالاستئجار المنتهي بالتمليك، وتباحثنا فكشفت له عن ترتيب العقود التي يفعلونها. استغرب جدا وقال: خلاص هذا فعلا في مخالفة، وأنا بحكم أني أنا مسؤول لا أقبل هذا فسأغير. فعلا غير، فلما غير تعرض البنك للخسارة. فلما تعرض البنك للخسارة وضعوا شيئا زائدا في العقد حتى يزول المحذور. قالوا: لابد من التأمين الحياة، ونهرب من تحت المطر ونقف تحت المزراب. هذه مشكلة. المشكلة إن ناقشت، ينبغي أن تناقش بعلم وتعرف كيف، أين وقعت الآفة، أين وقعت الآفة في المسألة وهكذا. طيب إذا تعلمنا القواعد قال فترتقي في العلم خير مرتقى، تصبح الأمة تنتفع بك، تبين حكم الله الذي يحبه ويرضاه، لست بجاف ولا غالب. أسألكم هل ترددون مع هذا الأذان؟ هل هذا الأذان يردد معه؟ يردد أو لا يردد؟ يردد أو لا يردد؟ طيب قلبوا المسألة، كل جزئية يمكن تحصلها تقلبها، قلبها وردها لقاعدة من القواعد. كل مسألة يمكن تردها لقاعدة من القواعد تعطي جواب، مش ممكن مسألة ما ترد لقاعدة من القواعد. اللي بأذن ليخرج الجن تؤذن معه تردد معه؟ مش من السنة أن نؤذن عند الجن؟ صحيح. وثبت هذا في مسلم لما رأى مرة ببستان فسمع أصواتا، فقال أبو صالح لابنه سهيل لو أنك أذنت. في حديث سعد فيه ضعف، إذا تغولت الغلال فعليكم بالأذن. فالجن يؤذن له، لكن تكرر تردد معه؟ الجواب إيش؟ لا تردد معه. الجواب لا تردد معه. فإذا أذن الأذان لمقصد غير الاستجابة الصلاة فلا تردد معه. طب وأن تصلي إذا أذن مؤذن وأن تصلي، هل يجوز لك أن تردد مع الأذان؟ يجوز. قال ابن عبد البر في التمهيد في غير قولك ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا كل الأذان ذكر لله إلا قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا تحسر على أوضاع الناس. وأنت في الصلاة لك أن تردد، لكن ليس لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد حي على الصلاة حي على الفلاح. قالوا هذا تحسر على ترك الناس للقدوم للصلاة. طيب إن تعلمنا القواعد الفقهية ماذا ننال؟ قال فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. الثمرتين، ما أجمل هاتين الثمرتين. الثمرة الأولى تأخذ من العلم أعلى وترتقي في أعلى ما يمكن أن يصل إليه مبتغى، تصل في العلم لأعلى درجة. ثم الله عز وجل يوفقك بأن تقتفي سبل من وفقه الله جل في علاه. ولذا الذي يستخدم القواعد الفقهية استخداما صحيحا لا يشذ، والشذوذ أمارة الخطأ. قال فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، تكون مع الموفقين، توافق أحكامك إيش أحكامهم. هنا لابد من كلمة إخواني، قواعد الإثبات وقواعد الاستدلال أجمعت عليها الأمة وفيها العصمة، ولسنا بحاجة للتجديد فيها. نسمع الأذان وتمم الفكرة ولعل لنا عودة. لهذا الموضوع
Thank you.
أقول بارك الله فيكم، أصيب العلم بآفتين: آفة تتعامل مع قرائح العلماء وهم من هم في الفضل والأجر كتعاملها مع النصوص، وجمدوا على نتاجهم وأبوا النقاش، فوقع التقليد ووسائل الاتصال الحديثة في التقليد بالكلية، لكن هذه آفة كانت موجودة. آفة فيها تجديد مزعوم، فأصبحوا يقولون لنا: من الذي وضع البخاري في ذاك الموضع؟ من الذي أخذ بها؟ من الذي أخرج لنا هذه القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وطرق الاستنباط المعروفة في علم أصول الفقه؟ فأنكروها. فكان الحق بين الغالي والجافي، فنحن لا نريد جمودا ولا نريد جحودا، نريد وسطا بين جمود وإيش وجحود. قواعد إثبات الأدلة والقواعد الكلية في الاستنباط أمر من أنكره جحد حقا، ومن جمد على المسائل والقرائح التي قال بها أهل العلم جمد، والأمر واسع، هو يجمد على شيء والأمر واسع. ولذا نحن لا نلزم غيرنا إلا بما ورد فيه نص، وما لم يرد فيه نص نبين ونشرح ونوضح وندلل. والقرائح ليست كالنص، لكن قواعد الإثبات الكلية قواعد معمول بها، ولا نقبل للغرباء عن جسم هذه الأمة كالعلماليين وغيرهم يقولون أنتم تأخذون بكذا وتأخذون بكذا. ما شأنكم هذا؟ أنتم ما شأنكم هذا؟ يجيك واحد جاهل يقول لك: إيش البخاري؟ لماذا تنظرون البخاري هكذا؟ نحن لا نعظم البخاري محمد بن إسماعيل المدفون في قرب سمرقند، في خارتنك، في أوزبكستان الآن. لا نعظم شخصه، نحن نعظم إجماع المحدثين وأمة محمد على تصحيح الكتاب. لا نعظم شخصا، لا نقول البخاري معصوم، من قال البخاري معصوم ولا مسلم معصوم، لكن نعظم إجماع علماء الأمة على أن ما في صحيح البخاري صحيح. وعلى مثل هذا فقس في جميع ثوابت، في جميع قواعد الإثبات وقواعد الاستنباط. فقواعد الإثبات والاستنباط هذه قواعد لا تقبل التجديد، ومن أراد التجديد فيها فهو جاحد، ومن أراد أن نحملنا على قرائح علمائنا وأن ننزلها منزلة النص الشرعي فيه عصمة وفيه السمات الخمسة التي ذكرناها، هذا جاحد لسمات النص، هذا جامد، ذاك جاحد وهذا جامد. فنريد أن نكون بين هذا وذاك، والله تعالى أعلم. الخلاصة أن القواعد الكلية مجمع عليها، ويليتكم يعني تبحثون ما هي القواعد الكلية الخمسة، والمرة القادمة أسمعها منكم القواعد الكلية الخمسة ما هي التي أجمع أهل العلم عليها، وهي ستأتينا في المنظومة في أوائل المنظومة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر من القواعد لأتحول الإجابة على الأسئلة وأتعجل قدر المكنة. أيهما أفضل، أن أكون وراء الإمام أم إلى اليسار أم إلى اليمين؟ اعلم أن القاعدة في التفضيل التفصيل، اعلم أن القاعدة في التفضيل التفصيل. أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ تفصيل، ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. أيهما أفضل، البيت القريب أم البعيد المسجد؟ تفصيل، المشي من البيت البعيد أفضل والبيت القريب أفضل. أيهما أفضل، التهليل أم الاستغفار؟ تفصيل. الاستغفار صابون العصاة، والتهليل لا إله إلا الله طيب الطائعين، فالعاصي يحتاج للصابون، والذي لم تصبه القاذورات يحتاج إلى الطيب، وهكذا. أيهما أفضل؟ أن تكون وراء الإمام إن كنت من أهل العلم وأولي الأحلام والنهى، تكون وراء الإمام وإن جئت متأخرا. طب أنا لست من أهل الأحلام النهى والأحلام، أيهما أفضل أن أكون على يمين الإمام أم على يسار الإمام؟ إذا كان الصف، إذا كان الإمام قد توسط الناس، فالأصل أن تكون على اليمين. وأما إذا كان اليمين أطول من اليسار، فالأصل أن توسط الإمام وأن تقف على اليسار. والحديث الذي عند ابن ماجه: من عمر مياسر الصفوف فله أجران، حديث ضعيف جدا. هناك من يقول: اللهم صل على محمد عدد حبات المطر وذرات التراب إلى آخر، فما حكم ذلك؟ إذا أردت أن تعرف هل فهمك وقلبك، أعيد، إذا أردت أن تعرف هل قلبك وعقلك سليمان تمام السلامة أم مريضان، فانظر قلبك يميل للاتباع وتشرح، ينشرح صدرك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة الإبراهيمية أحب إليك أم هذه أحب إليك؟ أنا لا أقول هذا ممنوع، لكن أقول باتفاق أهل العلم أن أحسن الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلاة الإبراهيمية. فمن فضل كلاما مخترعا لشيخ أو ورد أو لأي اعتبار على ما ورد على لسان سيد الخلق، فهذا عنده مرض يحتاج لمعالجة، ومرضه في الكليات. الأصل في المؤمن لما يأتيه الأثر، لما يأتيه الاتباع، أن يجد راحته وجنته في الاتباع. هل يجب إذا مررنا بجانب مقبرة للنصارى أن نقول أبشروا بالنار؟ ثبت ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص، وانفرد به ابن ماجه، وإسناده حسن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بمقابر النصارى فقولوا يا أهل النار أبشروا بالنار. ودل هذا الحديث على أن الدعاء متعلق بالمرور، فمن مر بمقابر المسلمين فله أن يدعو بالمأثور. علق النبي الدعاء على المرور، فلو سألنا سائل فقال أنا أمر بمقابر المسلمين ولا أدخلها، هل أدعو لهم؟ وسعنا الفهم الحديث، وجعلنا فهم الحديث فهم معقول. النبي أمر بالدعاء على الكافرين بالمرور، فإذا نحن ندعو للمؤمنين بالمرور أيضا، ندعو للمؤمن بالمرور. هنالك بعض العلماء من ضعف حديث ولو أخذ مالك وجلد ظهرك، لم يضعف الدارقطني إنما أعله. وفرق بين أن يقال أعل طريقا لحديث أورده مسلم وهو يثبت أصل صحة الحديث، وبين ضعف. الناس لا تفهم، لما يقول أعله الدارقطني بالإرسال، الراوي عن حذيفة لم يسمع منه كما ذكر الإمام الدارقطني، لكن الدارقطني يصحح الحديث بطرقه، هو يعيل طريق معينة، فيأتي واحد هو لا يحب الحكم فيقول ضعيف. العلم ثقيل والعلم دقيق، والعلم دقيق. الحديث صحيح الخلاصة. ما هو حكم زواج المسيار؟ لا تغتر بالألفاظ، العبرة بحقائق الأشياء. الزواج له شروط، فنعرض شروط الزواج على كل اسم حادث، فإن اتفقت الشروط حللنا، وإن تخلفت الشروط حكمنا على مقدار ما تتخلف من هذه الشروط. لا تقول لا مسيار ولا الأسماء الجديدة التي لن تنتهي. الزواج يحتاج إلى إيش الزواج؟ إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، يحتاج إلى إجابة وقبول، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أعلنوا النكاح، هذه شروط الزواج. تخيل معي التركيب، أركب لكم زينة باسم الزواج كما تفعل بعض المؤسسات المالية، وركبوا لكم زينة، خذوا هذا التركيب، ولن أخرج في التركيب عن مذاهب الأئمة الأربعة، سأخذ من مذهب أبي حنيفة عدم موافقة ولي الأمر، وسأخذ من مذهب الشافعي عدم اشتراط المهر من أن يكون ممولة، يعني اقرأ قل له والله أحد يصبح مهرا عند الشافعي فقط. إذن أخذنا زواج بدون إذن ولي الأمر، بدون مهر ممول، وسنأخذ عدم اشتراط الشاهدين من مالك. مالك اشترط الإعلان، فيقول لماذا اشترط الشاهدين؟ فعدم الشاهدين لا يشترطهم مالك، ونريد نأخذ من الأئمة الثلاثة عدم مالك عدم اشتراط الإعلان، فركبنا زواجا مأخوذا من الأئمة الأربعة بالتركيب لا بالتنصيص، يحوي ما يلي: أولا مهر غير ممول، ثانيا عدم رضا ولي أمر، ثالثا عدم وجود شاهدين، رابعا عدم وجود إعلان. إيش هذا اسمه؟ هذا زواج، لكن زواج إيش؟ مركب تركيب. وقلنا آفة الفقه إيش الآن؟ تركيب، تركب على الهوى. أنا أريد أوصل لحكم مسبقا فأعطيك الحكم. الذي يقرأ المطولات يعلم خطورة التركيب ويعلم خطورة الاعتماد على الكتب فقط وعدم اعتماد على الدليل. أنا ما أدري كيف المسلمون اليوم يريدون أن يعرفوا أحكام الله. أنا لما أسأل المفتي أسأله عن حكم الله، لا أسأله عن رأيه ولا عن هواه، ولا أسأله عن حكم الله، ثم إن طلبته بالدليل يغضب. لماذا تغضب؟ أنا لا أريد قولك ولا عقلك، أنا أريد دين الله عز وجل. يا إما أن تعطيني دليل أو تعطيني الحق صحيح بالدليل. ما في مسألة ما فيها الحق صحيح بالدليل، المأخوذة من القواعد، المأخوذة من القواعد. ما حكم أخذ المنشطات الجنسية؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. حكم أخذ المنشطات الجنسية الأمور بمقاصدها بعد استشارة الطبيب بأنها لا تضر. هل تقبل رواية المسلم الذي كان كافرا مثل أبو سفيان مع هرقل؟ يقينا يقينا. أهل العلم في قواعد الإثبات مجمعون على أنه لا يشترط الإسلام في أثناء التحمل، وإنما يشترط الإسلام والعدالة في أثناء الأداء. الكافر إن تحمل في وقت كفره فأدى ما تحمل في وقت إسلامه قبلنا روايته بإجماع، لا خلاف في ذلك. ولكيف جاءتنا أخبار الجاهلية؟ وكيف جاءتنا الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة؟ كلهم تحملوا وهم كفار بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرجو توضيح القصة للرجل الذي أراد أن ينشن زوجته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم من لم يقارف زوجته الليلة؟ غالب من لم يقارف يكون قريب عهد بالله وقريب عهد بقيام وقريب عهد، وهذا له أثر علمه من علمه وجهله من جهله في موضوع القرب من الله عز وجل. شروط الحاكم المسلم الذي لا يجوز الخروج عليه، تأمل معي ومسألني عن واعظ. أنا لا أعرف الوعاظ ولا أسمع لأحد شيئا، أنا لا أسمع لا أرى فضائيات ولا أسمع أشرطة أبدا. من أراد أن يسألني فليسألني عن الكتب أعطيه أجوبة أو عن المخطوطات. أما الكتب الأشخاص ما أعرفهم، لا أعرفهم ولا أعرف أصواتهم حتى المشاهير منهم. المسلم الحاكم متى تغلب؟ فالأصل أن نطيعه في طاعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. العلماء السياسة الشرعية يقولون يشترط في الحاكم أولا أن يكون حرا، وثانيا أن يكون قرشيا، وثالثا أن يكون ذا شارة وهيئة حسنة. فالنبي يقول: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ليس حرا، حبشي ليس قرشيا، رأسه كالزبيبة، ليس ذا هيئة وشارة حسنة. وهذه نأخذ منها قاعدة ونحن ندرس علم القواعد، أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا. المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا. يعني التأمين حرام، لكن لو دفعت فهلك أن تستفيد من التأمين؟ لك أن تستفيد منه. لماذا؟ لأن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. الزاني لما يزني والعياذ بالله، إن اغتسل غسل الجنابة تسقط جنابته أم لا تسقط؟ إذا كان المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا يبقى جنبا ليوم الدين، وإما إذا كان المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا فنقول تسقط جنابته. في مسائل كثيرة شهيرة معروفة. فالخروج الحاكم فيه فوضى وفيه ما فيه. وكان بعض السلف يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. إمام غشوم خير من فتنة تدوم. ما هي أخبار آخر أخبار مسند بقي ابن مخلد؟ مسند بقي هو أوسع كتاب مخطوط جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء صاحبه إلى بغداد إبان كون الإمام أحمد الفتنة، كما ذكر الإمام العليمي في كتابه المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. مشى على قدميه من الأندلس إلى بغداد، فلما وصل إلى أطراف بغداد ترام إليه خبر فتنة القرآن، وكان المأمون قد ضرب على الإمام أحمد إقامة جبرية منعه أن يلتقي بالناس، وكان أحمد أيامها لا يصلي الجمعة ولا الجماعة لأنه كان محجور عليه في بيته، عليه إقامة جبرية. قال: فلما وصلت أطراف بغداد فسألت عن أحمد فأخبروني أن عليه إقامة جبرية. قال: فاغتممت بذلك غما شديدا. قال: فدخلت المسجد بغداد الكبير وكان الذي كان يدرس فيه الإمام أحمد، فوجدت حلقة علم فابتهلت فرجة كانت في الحلقة فجلست فيها. قال: ثم سألت الذي بجانبي: من الشيخ؟ فقالوا: أبو زكريا يحيى بن معين. قلت: أبو زكريا؟ أبو زكريا إمام كبير ومعروف. قال: فسألته وأكثرت عليه السؤال حتى قال لي طلبته: لا تأخذ شيخنا منا، دع شيخنا لنا، يعني كل الأسئلة لك، اجعلنا نسأل. قال: فقمت وتقهقرت قليلا وقلت: بقي سؤالان. قال: سل. قال: فقلت هشام بن عمار. قال: فمشى حاله، سأله عن راوي وهو الشيخ البخاري. قال: ثم تقهقرت فقلت: أحمد بن حنبل. قال: عسى أن يطعن فيه فأسلي نفسي بطعني فيه. قال: فنظر إلي من حوله كأنهم يريد ابتلائي، فاستغرب ابن معين استغرابا شديدا وقال: سبحان الله، أسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عني؟ لقد تجاوز القنطرة، فوالله لو أن أحمد حمل الكبرى تحت ردائه ما ضره شيء في دينه. قال: فزادني غما إلى عينه. قال: فتحيرت، نزلت الفندق ثم سألت: أين بيت الإمام أحمد؟ فدلوني عليه. قال: فنظرت فوجدت جلاوزة شرطة يمنعون وصول الناس. قال: فتأملت. قال: فتزييت بزي شحاذ وحملت العصا وأصبحت أطرق البيوت وأقول المسألة المسألة رحمكم الله، حتى وصلت بيت الإمام أحمد فطرقت الباب. قال: من بالباب؟ قلت: طالب علم ناء الديار. قال: من أين؟ من إفريقية؟ قلت: لا، أبعد، من الأندلس. قال: ادخل الدهليز حتى لا يراك الظلمة. قال: فدخلت الدهليز فحدثني ببضع وثلاثين حديثا، ثم قال لي: عد إلى مثله. قال: فبقيت أعود ويحدثني وأكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى فرج الله عن أحمد ورجع إلى حلقته في المسجد الكبير، فكان قبل كل حلقة يقول: أين بقي؟ فأقول: ها أنا ذا. يقول: قم، فيجلسني بجانبه ويقول ويشير إلي: هذا طالب علم، هذا طالب علم، هذا طالب علم. فبقي جمع جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسنده فيما نعلم مفقود. وآخر أخبار المسند ما ذكره المبركفوري شرح الترمذي في مقدماته على تحفة الأحوذي، وذكر أن نسخة منه في جرمانيا وكانت في مكتبة لايبزيغ في قصور ملوك ألمانيا الشرقية. وقد سألنا طويلا وبحثنا كثيرا واتصلنا بألمانيا وبحثنا عن المخطوطات، وما زالت كثير من مخطوطات مكتبة لايبزيغ لغاية هذه الساعة بعد نقلها إلى مكتبة الدولة ببرلين ما زالت في الصناديق، وأسأل الله في يوم من الأيام أن نراها وأن نرى تفسير أبي الشيخ وتفسير ابن المنذر وكثير من التفاسير المسندة التي لا نعرف عنها. هل يجوز أن يرقى الرجل المرأة الأجنبية؟ ما عندنا في شرعنا مهنة تسمى راق ولا منزلة شرعية كقارئ أو كفقيه أو كمفتي أو قاضي تسمى راق. أنت يا من تشكو أختك أو ابنتك أو زوجتك، لماذا تجعل الأجنبي يرقيها؟ وهل علاجها إلا بالقرآن؟ فلماذا لا ترقيها أنت؟ أنت ترقي أختك، أنت ترقي زوجتك، أنت ترقي بنتك، ما في فرق بين كلامك القرآن الذي عندك والقرآن الذي عند الراقي، هو هو. أنت ارقي هذه المرأة، وحاجة الرقية، حاجة المرأة للرقية تكون على حسب صدق الراقي. أما يجيب المضطر إذا دعاه فالقريب أولى. وكما كانوا كما يقولون، يقولون القرآن سلاح قوته بقوة رجل. ما رأيك بالسياحة الدينية؟ السياحة الدينية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمة الجهاد في سبيل الله سياحة. أما هؤلاء الشيعة الذين يأتون إلى ديارنا يبتغون قبر كما تعلمون جعفر الطيار، وهؤلاء ضلال، وهؤلاء يعتقدون كما في كتابهم الكافي، وكتابهم الكافي عندهم أصح كتاب بعد القرآن الكريم، بل بعضهم يقدم الكافي علم في القرآن الكريم. وأنا أتحدى، وأنا طالب علمي حديث وأنا أعرف الأسانيد، أتحدى بقواعد ومعايير طرق الإثبات المنصوص عليها عند الأثبات والثقات من علمائنا الكبار الكبار أن يثبت إسناد واحد من كتاب الكافي، لا يوجد ولا إسناد واحد صحيح. فعجيب كيف نريد أن نعمل تقارب مع أقوام لهم كتاب غير كتابنا، شروط قبول معايير الخبر عندهم على حال وعندنا على حال. عندهم في كتابهم الكافي وهو ليس بكافي يقولون: من طاف حول قبر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط فهي خير من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. لو واحد يعتقد، ولو كان في بلاد الواق الواق في آخر الدنيا وبيعتقد أنه إذا طاف حول قبر جعفر أحسن من 70 حجة حجة لله عز وجل، فهذا آفته في فهمه وفي عقله، فهذه سياحته كلها قائمة على كذب ودجل في دين الله عز وجل، وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. ويا أهل الكرك، أنتم أهل سنة، فلا تمكنوا هؤلاء، لا تبيعوهم، لا تدلوهم، لا تتقربون منهم. وبلغ لأنهم الآن يقومون ببناء فنادق ضخمة ويحاولون شراء أراضي، وأن بعض الدلالين يأكلوا من هذه السياحة البدعية، وهذا الأكل حرام، فالوسيلة للحرام حرام، والواجب أن يمنع هؤلاء وأن يضرب على أيديهم، والواجب في حقكم أكبر من الواجب على غيركم. تعلموا، اعلموا باطلهم، احفظوه، واقرأوا الكتب التي تنصص عليه، وحذروا الناس منه، وليكن هذا هجيركم، وليكن هذا هجيركم وديدنكم في مجالسكم الخاصة والعامة. أسأل الله أن يحفظ المسلمين بعامة من شر الشيعة، وأن يحفظ أهل الكرك بخاصة من شرهم ومن ألاعيبهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.